مرحبا، أنا بسمة. حكاياتي صغيرة أشارككم إياها في بودكاست رفاق. حكاياتي اليوم عن الكلمات، عما أعرفها على وجه اليقين، عن تأملات في الكلمات وتأثيرها علينا، عن وثائق ديانة تتحدث عن نفسها، وحكايات صغيرة أخرى في انتظاركم.
عدت حدودي معاه ورسمت منه حياة، عدت حدودي معاه ورسمت منه حياة، وفي يوم ما خط مدى جرحت
اهتماماتي الصغيرة. اكتشفت بدرج صغير بغرفتي كتابا اسمه شوائق الأنوار، وهو عبارة عن أدعية وأذكار وصلوات جمعها السيد محمد علوي مالكي رحمه الله. أعلم يقينا أنني لم أشتري الكتاب، لكنني لا أتذكر كيف وصل إلي. هذا الكتاب أصبح ملاذي الآمن أثناء حملي، فالأدعية والصلوات تبعث في النفس السكينة والطمأنينة واليقين برحمة الله ولطفه بالعباد، وتذكرنا أننا في حمى الرحمن الرحيم في كل وقت وحين. كنت كلما أحسست ضيقا أو تعبا أو رغبة في الدعاء والقرب من الله لجأت إليه، ولم يردني خائبة أبدا. كانت لي تجربة ممتازة على موقع حراج، وهو موقع إلكتروني وتطبيق تستطيع بواسطته عرض أغراض أو منتجات أو عقار أو خدمة للبيع أو الإيجار أو حتى للتبرع لوجه الله. إذ أرادت ابنتي شراء مكتب جديد لها بميزانية 250 ريال، وجدنا في إيكيا المكتب المناسب لكن سعره تجاوز 400. وبينما كنت أتصفح حراج لفتني نفس المكتب معروضا للبيع ب 300 ريال. سألت ابنتي إن كانت تريده فأجابت بنعم. تواصلت مع البائع وحاولت اتباع طريقة مستخدمي الموقع في المفاصلة على السعر. قلت تعطيني إياه ب200 وأجي أخذه منك دحين. قال أنه يريد فيه 250 ريال. قلت نظيف؟ قال نظيف. قلت توكلنا على الله. فذهبت ابنتي مع والدها لإحضار المكتب، ولدهشتي فقد كان جديدا كأنه لم يستخدم، بل وحجمه أكبر مما أردنا. سعدت ابنتي جدا بالصفقة، وسعدت أكثر بالتجربة الأكثر من ممتازة. جربت صابونا جديدا برائحة الباتشولي من ماركة فريندلي، رائحته منعشة جدا وملمسه به حبيبات خشنة. وعشب الباتشول هو نبات عطري هندي، معنى اسمه بلغة التاميل الأوراق الخضراء. اشتريت الصابون من متجر الصابون الطبيعي بالصرف مول، والذي يبيع منتجات كثيرة وماركات غير مستهلكة للبشرة والشعر. وددت كلما ذهبت إليه أن أتصفح كل المنتجات هناك، لكن المكان صغير وأشعر بالحرج من أن أقضي وقتا طويلا فيه. فأشتري ما أتيت لشرائه وأخرج وعيناي تدوران في المكان دون ما ملل.
بالله على هونك حبيبي أسيتني للحي، أحلى نظر عينك حبيبي والنظرة فيها شي. بالله على هونك حبيبي أسيتني للحي، أحلى نظر عينك حبيبي والنظرة فيها شي. قال أنا ماشي بالدربة وماشي، فهمني ليش رايح حبيبي إيش السبب قلي، عقلي وراك رايح يا سيدي بالله عليك قولي. فهمني ليش رايح حبيبي ايش السبب قولي، عقلي وراك رايح حبيبي بالله عليك قولي قولي. ماشي ماشي بالدربة وماشي، ومحل الزعل منك حبيبي لما تكون زعلان، وترد دلع فنك يا سيدي مدبل الأعيان. محل الزعل منك حبيبي لما تكون زعلان، وترد دلع فنك يا سيدي مدبل الأعيان. قال أنا ماشي 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 أشر لي بالمنديل،
ما أعرفه على وجه اليقين. كانت جدتي لوالدي تقول الشعر، في شعرها حكمة ولدتها الحياة الريفية ونبوءات، أو دعوني أقول تبصر بما تحمله الأيام. كنت أقرأ بريدا من أختي ذكرني بجدتي رحمها الله. ثم بينما كنت أنظف أسناني استعدادا للنوم، إذ نظرت للمرآة فرأيت شعر جدتي، وكنت قد تساءلت بيني وبين نفسي عن شعري، فهو ليس كشعر والدتي ولا يبدو لي كشعر والدي. هنا عرفت أن شعري يشبه شعرها رغم الصورة البعيدة التي أتذكره بها. الجن تقول الشعر وتذيعه على لسان بعض البشر، هذا ما كان يقال عن جدتي. تذكرت ذلك عندما شاهدت حديث إليزابيث جيلبرت في لقاء لها بتيد على اليوتيوب، عندما قررت إيجاد طريقة تستطيع التغلب بها على خوفها من الكتابة بعد نجاح كتابها الأول طعم صلاح حب. ومن بحثها وجدت أن الناس في الحضارات القديمة كانوا يعتقدون أن الإبداع لا يأتي من الإنسان نفسه، بل من روح مصاحبة جاءت للبشر من مكان بعيد غير معروف. أطلق عليها الإغريق مسمى شياطين، مثل شيطان سقراط الذي يمده بالحكمة. أما الرومان فقد أطلقوا عليها اسم العبقري. وفي حالة جدتي كانت الحليلة هي تلك الروح التي تلهمها الشعر والنبوءات التي ضمنتها أشعارها وتحققت بعد ذلك. في مرة استيقظت من نومي وأنا في غاية الضيق، فقد كانت الأفكار السيئة تنتابني طوال الليل. بحثت عن سبب ذلك عبر الإنترنت ووجدت مقالة تتحدث عن الصوت الذي يظهر عندما تودين الإقدام على أمر ما، فيضبطك ويشعرك بالذنب وبأنك غير كفء وغير مستحقة، وأن أحد الاستراتيجيات لمواجهته وإسكاته هي باستخدام تعويضة خاصة بك، تتخذينها درعا لك تقمع هذا الصوت وتطرده بعيدا. هذه التعويذة أو الجملة سواء سمعتها في الحياة الواقعية أو في أحد الأفلام أو مقطع من أغنية ما، تشعرك بالقوة وتقمع شياطينك الداخلية التي تخبرك بأسوأ الأمور عن نفسك والتي غالبا لا تكون صحيحة. في بداية عملي ككاتب مستقل تعاونت مع شركة إعلانات، لم يسر الأمر معهم بسلاسة وانتهى الأمر نهاية غير طيبة. حكيت القصة لأختي التي شاركتني رحلتي معهم منذ البداية، فقالت لي على سبيل المواساة: معليش لا تضايقي. فأجبتها من فوري: والله ولا هز في شعره. هذه الجملة أصبحت من الأدوات المساعدة التي نستخدمها للتغلب على التجارب السيئة. ثم أتت جملة سفاح الشمري الشهيرة: سفاح يقيم سفاح، وأنجزت جزت نفسي ما علي من أحد، وانضمت إلى قائمة العبارات الداعمة للثقة والاستقلالية والاستغناء الحميد عن الناس. ولمن لا يعرف سفاح الشمري، فهو معلق صوتي على سباقات الهجن، واجه أسئلة المذيع الاستفزازية بردود شافي. شو قلبه أنجزت جسدي لنفسي مثلها مثل تعرف أي عن المنطق وإنجليزي دا ولا مش إنجليزي يا مرسي يا متعلمين يا بتوع المدارس. وبلش نادي ياخد سوسو في رصيد التعليقات أو العبارات التي تعبر عن موقف أو تستدعي الفكاهة أو تدعم المعنويات مختلف ومتنوع من مجتمع لآخر، ويتطور مع الزمن إذ تضاف إليه عبارات جديدة تؤخذ من مواقف الحياة الحقيقية أو من الأعمال التلفزيونية أو السينمائية أو من الثقافة الشعبية. ولنا نحن كعائلة رصيدنا الخاص من الألفاظ والتعليقات التي نبتكرها من وقت لآخر، إذ هناك أشخاص حباهم الله بروح فكاهية تلتقط الفكرة وتعبر عنها بطريقة مميزة تلصق في الذاكرة وتثير مرحنا عندما تتكرر في مواقف الحياة المختلفة. اشتريت مؤخرا كتاب زنزان الوردية لآدم ألتر، لم أكمل القراءة بعد، لكن الكاتب أفرد الفصل الأول للكشف عن تأثير أسمائنا على حياتنا، وبدأه بكارل يونغ وهو أحد أشهر الأطباء النفسيين في القرن العشرين الذي تساءل عن سر اهتمامه بفكرة الولادة من جديد، فجاءه الجواب كومضة تبصيرية. اسم عائلته يعني الشباب منذ ولادته، وهو مشغول بأفكار الشباب والتقدم في العمر والولادة من جديد. إذن بحسب تفسيره أن اسم فرويد في الألمانية كما ذكر يعني المتعة، وفرويد يؤيد المتعة، وإدلر أي الصقر يؤيد الرغبة في القوة، ويانغ أي شباب يؤيد فكرة الولادة من جديد. لكن للكلمة وظائف أخرى قد لا تكون لطيفة بالضرورة، فالبلاء كما قيل موكل بالمنطق. دائما ما أتذكر قصة الرجل الذي سأله سيدنا عمر بن الخطاب عن اسمه فقال جمرة، قال ابن من؟ قال ابن شهاب، قال ابن من؟ قال ابن الحرقة، قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار، قال بأيها؟ قال بذات لظى، قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا، قال فكان كما قال عمر. ولأجل هذه الحكاية بالذات أصبحت أتحرج من ترديد أغنية أحبها جدا رغم ما لهذه الأغنية من كلمات قوية ولحن رقيق. أسعد زمان الحب من وعدك إلى نلقاك، وباقي الأيام تمضي في جحيم جفاك، طول الدجا سهران أتقلب على الأشواق، نوم مني طال نار ضامك يا حبيبي أحياناً تكون الكلمات خداعة لا تنبئ عن الحقيقة بأي شكل، لكنك تستطيع كشفها بتنحية المشاعر بعيداً والنظر لتاريخ الشخص والانتباه للغة الجسد والنبرة وحديث العيون. وإن خانتك العواطف في كشف الحقائق فستظهرها لك المواقف عاجلاً أم آجل، لكنك قد تدفع ثمناً باهظاً حينها. يقول علي عزة بيغوفيتش، كنت أسهر مع أسرتي كل يوم مع أسرة جاري الكرواتي الوديد الطيب لنتسامر، وكان ولده صديق لوالدي، وابنتينا وزوجتينا يقضيان الساعات معا في الطهو والزينة والتسوق، لقد كنا عائلة واحدة. حتى أتى يوم أن هجم الصرب على البوسنة ورأيت جاري وصديقي الكرواتي وقد تحول إلى شيطان مريد يريد أن يطردني ويستولي على بيتي ويعتدي على محارمي. إن مأساة البوسنة رغم وحشيتها إلا أنها علمتنا أهم قاعدة في ديننا وهي الولاء والبراء. سيبهم يا قلبي سيبهم، سيب الأوهام تاخدهم.
مش نصيبهم
سيبهم
يا قلبي سيبهم
سيب
الأوهام تاخدهم
غالي
حبك يا قلبي والغالي مش نصيبهم بكرة القلب اللي باعنا يندم على يوم ودعنا يندم على يوم ودعنا بكرة القلب اللي
لم تكن والدتي تتحدث أمامنا حول الأمور التي تجري في عائلتنا، فكلنا كنا عائلة واحدة، لم نعرف الأحزاب ولا الفرق التي تتكون منها، نعرف أن هناك فئة مقربة وفئة أبعد دون التفاصيل. وكانت الصدمة عندما تكتشف أنك لست كما كنت تعتقد وتؤمن وتتصرف وتربي أولادك. لمت والدتي لأنها كما كنت أعتقد هي السبب في أنني وقعت في هذا الموقف، لكنها كانت مؤمنة أنها ربتنا على حب الأهل وحب العائلة وحب الناس، وأننا معا على نفس الصفحة، وأن الخلافات يمكن أن تحدث، لكن الأصل موجود ويجب على كل أم أن تغرسه في نفوس أبنائها، وهو حب العائلة الذي لا تغيره الظروف والنزاعات مهما بلغت قسوتها، ففي النهاية نحن لهم وهم لنا، وفي المواقف سيكونون هم أول من يقف بجانبنا ويدعمنا ونحن كذلك. فهل عدلت عن لوم والدتي؟ ربما، لكنني لو سئلت عن رأيي فأنا أفضل أن أربي أولادي على الحب على أن أعلمهم البغض وسوء الظن بالآخرين. يقولون أحيانا أنه من الأفضل ألا تعرف، وكنت أقول لا، كيف ما أعرف؟ اليوم عندما أتذكر علاقاتي بالبعض أقول ليتني لم أعرف، فقد كانت الأمور تمر ببساطة والعلاقات تبدو على ما يرام. وللحظة استيقاظنا هذه ثمن علينا أن ندفعه، وهو أن نفقد بعض الأشخاص ونكسب آخرين لم نكن لنراهم قبل تلك اللحظة.
أنا على عهدي وعهدك أنت بهداري، لا بفهم أسرارك ولا أنت تفهم أسراري، نسيت حتى الود لي هو بيننا جاري، نسيت يا غدار
نار مانك يا حبيبي
نار الله
نار الله.
لعائلتنا صديقة مشتركة قربت 60 من عمرها، جميلة جدا بمقاييس الجمال الشائعة. ذات مرة كنا في جمعة صغيرة فأبدت إحدى الحاضرات إعجابها بجمالها، وأنها مذ كانت طفلة وهي تنظر إليها على أنها ملكة جمال. تفاجأت الصديقة من كلماتها وقالت: تصدقي أول مرة أسمع هذا الكلام؟ وصديقتي تلك الواثقة بنفسها جدا كما يظهر للجميع أخبرتني مرة أنها تشعر بلحظات ضعف كثيرة، وعندما تواجهها لحظات كهذه فإنها تذكر نفسها بالمرات التي استطاعت النجاح بها، وتقول لنفسها أنها ستنجح هذه المرة أيضا، فتستعيد ثقتها بنفسها وتقدم مستعينة بالله. أتذكر أنني كنت في الصف الرابع الابتدائي عندما أتت المراقبة لمعلمتي وطلبت منها اختيار عريفة للفصل. أشارت معلمة الفصل لي وقالت سأختارها. أشاحت المراقبة بوجهها وقالت: لا، هذه شكلها نائمة، خلي فلانة تصير العريفة أحسن. كل ذلك دار أمامنا ونحن نسمع، فكنت كلما تذكرت كلمة المراقبة أحرص على أن أفتح عيناي قدر ما أستطيع لأبدو متيقظة. ثم كبرت وعلمت أن العيون الناعسة من علامات الجمال، لكنني لما كنت طفلة لم أكن أعلم بذلك. ربما نعتقد أن الشخص الواثق بنفسه لا يمر بأزمات ثقة في حياته أبدا، وأن الشخص المحبوب من الآخرين متأكد من جاذبيته وظرفه، وأن جميل الشكل والمظهر يعرف أنه كذلك. لكن إذا لم يخبرك أحد طوال حياتك بذلك، ربما لم تكن لتعرف أبدا.
وتموني يا رمل مكاحيل على القلب في خير وشر، إذا جيتي أستهلك بالحيل، وإذا كان ما تبغين حرة فديت الوسيعة المطاليل، رماح الهلاك المستشرة، وخطواتك اللي بالخلاخيل لها في الصدر والقلب جرة.
ما أعرفه على وجه اليقين أن الكلمة تجبر قلبا وتطيب خاطرا، تقوي همة وتسعد نفسا وتشد عزيمة، ترفع ظلما وتبرئ ذمة، تعين طالبا وتطبطب على محزون، تنصر مظلوما وتعيد حقا لأصحابه. بالكلمة نفهم المستعصى علينا فهمه، نتعلم، نتألم، نتعافى ونتقوى على مواجهة مصاعب الحياة. أن الكلام أحيانا من ذهب، فالامتناع عن استحسان الأمور الجميلة مذموم، والامتناع عن قول الحق مذموم، والامتناع عن الحديث بنعمة الله علينا مذموم. أن كلام الناس يقدم ويؤخر، لذا علينا أن نقول لأنفسنا ولأحبائنا كلاما طيبا يحمي ويبني ويدفع. أن من الفراسة الانتباه للمعاني المختبئة خلف الكلمات، فلا نوقع أنفسنا في مواقف تسبب لنا الأذى ولو بعد حين. أن نقول خيرا أو اصمت هي دليلنا ومرشدنا، وأن الكلمة الطيبة صدقة، وتفاءلوا بالخير تجدوه، وأن قول الخير يتضمن القصص والحكايات والتعويذات التي تقينا الأذى من أنفسنا ومن الآخرين، وتبني فينا الثقة والقوة والشجاعة وفضائل الأخلاق.
والله معاي صغير بيت، في واحدة الصبح بتفرد ضفايرة، وعيال بتقوم من النوم تجري عليا من غير حتى ما تفتح عينها. والله معايز غير كوباية شاي وبوسة حب ورضا بالحال، وجرايد أخبار عال وابتسامات الناس في الشارع، ترجع تاني زي زمان، وصباح الفل في وشك دايما من عسكري مهموم تعبان، نفسه يسلم خدمة ويجري يروح بيته ينام. منكم ساري زهقان من الزحمة، من تاكسي في شارع غرقان، والله معايز إلا تلاتة جنيه تمن الدمغة وختم النسر وكوباية شاي لموظف غلبان، والله معايز إلا بطاقتي يا ناس حتى ولو من غير عنوان، والله معايز غير الشغل لا كلام يعني ولا حديث ولا قالوا قلنا ولدت وعد وحواديت، ولا زر ونم وهيصة فاضية وتخبيط، ومقف وانت بتتكلم ضحكة غش وتصبيط، والله معايز حد عبيط، والله ما ناقص طنطت والله ما عايز بعد الشغل غير اني اروح تعبان من الحر وبطوح ولا حبيبي قلبي بتضحك ولا طراوت بيت بتاخدني ترد الروح هم الدنيا في لحظة يروح ولا عيالي بيجروا عليا ويحضنوا فيا ياخدوا الشنطة يقلبوا فيها ياخدوا الحاجة الحلوة ويجروا وبعد الظهر اقرا الجورنال وانت اجمل شيء في الدنيا واقفه بتكوي بالقمصان وتبصي لي وانا تعبان والله ما عايز غير حضنك واتغطاه وانا
تأملات حول الكلمات وتأثيرها علينا. كنت في اجتماع مع بعض الصديقات فذكرت واحدة منهن وفاة خالها خلال الأشهر الماضية وأشارت إلى الصديقة التي بجانبي قائلة أنه ذلك الرجل الذي لا يسمع ولا يتكلم وكان خطيب ابنة عمتها فترحمت عليه الأخرى قائلة أن ابنة عمتها الصماء توفاها الله كذلك والقصة باختصار هي أن هاتين الشخصين خطبا لبعضهما قبل سنوات بعيدة والاستحالة تواصلهما عبر الهاتف فقد طلب الشاب أن يلتقي بالفتاة مع وجود والدها رفض الأب طلب الشاب وبعد تصادمات عدة قرر الشاب فسخ الخطبة تعلقت الفتاة بالشاب ومرضت بعد تركه لها وهو كذلك حزن لاضطراره فسخ الخطبة وظل عازبا مدة طويلة قبل أن يقرر الزواج من أخرى
وهي علق إيد الوقت ومنهون عليها الوقت وهي علق إيد الوقت ومنهون عليها الوقت قولولي لو في صالحها أرح لها وصالحها قولولي لو في صالحها أرح لها وصالحها ظلمها
فيما يلي خمس تأملات حول الكلمة وتأثيرها علينا. للكلمة تأثير ساحر، كلمة ترفعك للسماء وكلمة تهبط بك إلى سابع أرض، وذلك بحسب تأثير أصحابها فيك. كلما كبرت كلما قل التأثير، لكنه لا يتلاشى تماما، فالنفوس ميالة لاستحسان المدح وكراهة الذم، فالشعراء قديما كانوا يتكسبون بمدح الخلفاء وذم خصومهم. زمان كنت أفكر أن الشعراء منافقون والخلفاء ينضحك عليهم لكن من يعلم ماذا سأفعل إلا إذا وضعت مكان أحدهما وفكرت أنه لو مدح أحدهم كرم يدي وأخلاقي وأمجاد آبائي وأجدادي بقصيدة عصماء فإنني لن أمانع بل وربما أكافئه كما الخلفاء بالضبط وإذا طلب أحدهم خدماتي في كتابة أغنية للتسويق لمنتجه بمقابل مادي فإنني لن أمانع بل وإن هذا هو عملي من الأساس لكنني لم أفكر بهذه الطريقة سوى لحظة كتابتي لهذه الكلمات فلماذا أنكر على الشعراء وأفعل مثلهم
ما فيناش حورين يا كيكة ما فيناش لف ودوراء ما بقاش في وقت يا روحي للشكوى والهجراء لك ماضي كل سوابق في الحب ملكش أمان وانا عايزة حب حنين مش حب يودي لمان انا عمري لا حب الخاين ولا حب الكذابين ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين قبل ما مين ما تروحش تبيع الميه في حاره السقايين
هناك معان ودلالات غير منطوقه تحملها بعض الكلمات في سياقات معينه كما أن كل كلمة أو أسلوب يقود لنتيجة مختلفة عن غيره، رغم أن الظاهر يوحي أنهما سواء. ليس المسألة مراعاة للآخرين، إنما بضبط الكلمات تنضبط النتائج التي نود الحصول عليها. وهذا مهم عند كتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، أو عند التفاوض الشفهي حول الأمور التي تتطلب منك الحصول على مكاسب مادية أو معنوية. في عملي في كتابة المحتوى، اختيار الكلمات عملية حساسة وأساسية لكي توصل الفكرة التي تريدها لعملائك عن عملك، وأي خطأ قد يجعلك تخسر قاعدة عريضة من جمهورك. وكذلك في جميع نواحي الحياة الأخرى، اختيار الكلمات مهم للحصول على النتيجة التي تريد.
أنت قيلك من سوالفي حسنها، والقصايد من غزلها كل حلوة، وانثر العبرات والضحكات عندك، تاخذ اللي تلتقي لك فيه سلوى.
المزح سلاح ذو حدين، لذا نصيحة لوجه الله، لا تمزح ما لم تكن متأكدا أن مزحتك لا تمس أحدا في شكله أو صفاته أو تصرفاته. وإذا كنت تود فقط أن تضحك الآخرين وتكسب ودهم لتشعر برضا عن نفسك، فلا تفعل ذلك على حساب غيرك. بعض الناس تتظاهر بتقبلها للمزح كي لا يظن أنها شخص معقد أو نفسية، لكن في الحقيقة أنت وأنا لا نعلم، فهذا النوع من الجروح لا يرى بالعين المجردة.
في القلب لسه ظالم، ولكن في القلب لسه كم قلت بكرة يحن ألقى يزيد في جفاه، كم قلت بكرة يحن ألقى يزيد في جفاه، ينسى الهوى ينسى، قولوا له ليه ينسى، ينسى الهوى ينسى، قولوا له ليه ينسى، يعني عشان نهوى، يعني عشان نهوى يعمل كده.
أحيانا تفلت منا كلمات من وحي اللحظة، لا نفكر في معناها قبل أن نقولها، فنخسر صديقا أو نغضب حبيبا أو نؤذي قريبا عن غير قصد منا، فنندم بعد فوات الأوان. في حديث الإسراء والمعراج هناك جزئية أتوقف عندها كل مرة لأتفكر في معناها، تقول: ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم، فيريد الثور أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. لدي خالة أحبها كثيرا، كنت بمجرد أن أرى فيديو فكاهي يحتوي على مواقف مع الحيوانات والحشرات وكل ما يسبب القشعريرة أخمن أنها هي من أرسلت، ويكون تخميني صائبا في معظم الأحيان. من رسائل الواتساب التي يتشاركها الناس في الجروبات أو بين أصدقائهم تجد أن كل رسالة تعبر عن اهتمامات الشخص، وتتضح بها ملامح شخصيته حتى لمن لا يعرف. وهذا الأمر محرج أحيانا، إذ أن مشاركة بعض الرسائل قد تشير إلى نوعية العلاقة مع الزوج أو الزوجة، أو إلى رأيك في شيء أو شخص ما، أشياء لا تود أن يعرفها الناس عنك لكنهم يستنتجونها من رسائلك أو من الأمور التي تشاركها على الشبكات الاجتماعية. من ناحية أخرى تعتبر وسيلة ليعرفك أصدقاؤك وحبوك أكثر. ابنتي مثلا تحب هاري بوتر وفرقة وين دايركشن، وكانت آخر هدية وصلتها قبل أيام عبارة عن تقويم هاري بوتر وبه صور فوتوغرافية بحجم A5 لشخصيتي هاري بوتر والحكيم دمبلدور. أحببت الهدية رغم أنني لست من معجبي بوتر، لكنها في نظري أفضل هدية يمكن أن يتلقاها معجب.
حد
وثائقي بعنوان ديانا تتحدث عن نفسها. وضع يده على خصرها وقال: أنت سمينة بعض الشيء من هنا، أليس كذلك؟ كلامه حرك شيئا في داخلها، وعندما أجبرت نفسها على التقيؤ لأول مرة كانت سعيدة، فقد اعتقدت أنها بذلك ستتخلص من التوتر. قبل زفافها بيوم سيطر على ديانا الشره المرضي، تناولت كل ما وجدته أمامها. لم يفهم أحد ما حدث، كانت بائسة جدا حينها، وما الشره المرضي إلا دلالة على بؤسها وحالتها النفسية السيئة. عندما استيقظت في اليوم التالي كانت هادئة بطريقة مخيفة، إذ أدركت أنها شاه تساق إلى الذبح. بينما كانت تمشي في الممر تحيي مئات الآلاف من الناس الذين أتوا ليحضروا مراسم الزفاف الملكي، رأت كاميلا بين الحشود يقف ابنها توم بجانبها على كرسي. كانت تأمل أن يكون الأمر قد انتهى بزواجها من تشارلز. كانت تشارلز يضع أزرارا في كمه على شكل حرفي سي متداخلين. أدركت الأمر وسألت: كاميلا أعطتك هذه الأزرار؟ قال: وما المشكلة، هدية من صديقة. تملكتها الغيرة فتشاجرا، وأحكم الشره المرضي قبضته عليها أكثر. كان مهووسا بكاميلا، كان يتصل بها كل 5 دقائق ليسألها كيف يمكنه تحمل هذا الزواج. لم تخبر ديانا أحدا من عائلتها عن حياتها، بل مارست دورها بهدوء بينما كانت في قمة البؤس مع تجاهل تام من زوجها ومضايقة مستمرة من الصحافة. افتقدت لشبكة الدعم التي تمدها بالقوة وبالأمل وبالشجاعة، لم تثق بأحد من حولها، وهم بدورهم لم يحاولوا مساعدتها. حاولت إنهاء حياتها أكثر من مرة قبل وبعد إنجاب طفلها الأول الذي حددت موعد ولادتها به بحيث لا يتعارض مع مباريات البولو الخاصة بتشارلز. تقول ديانا: استمريت في قول أن أي من كنت سأتزوجه كان سيهتم كيف سأتولى هذا الأمر أو ذاك، ويضع الأساس لزوجته لتبدأ منه وترتقي، ولكنه لم يرى ذلك إطلاقا. تعلمت كيف أكون ملكية في أسبوع واحد، رميت إلى القعر ولم يساعدني أحد على الإطلاق. عندما عادت ديانا من إحدى جولاتها في الخارج، قالت لنفسها في جلسة تأمل على ضفاف أحد الجداول بسكوتلندا: عليه أن تنضجي، أن تكوني مسؤولة، أن تفهمي أنه لا يمكنك فعل ما تفعله فتاة في 26 من عمرها. لقد تم اختيارك لهذا المنصب، تكيفي معه وتوقفي عن محاربته. وعندما ساء الوضع بينها وبين تشارلز، انتشرت أخبار انفصالهما في الإعلام، فأدركت أنها ستخسر إذا ما تركت المرض يسيطر عليها. لذا قررت المتابعة مع الطبيب النفسي الذي قال أنها لا تعاني من شيء، ويمكن للأمر أن يحل بالتكلم ساعة أسبوعيا. أشعرها كلامه بالأمل واستعادت ثقتها بنفسها شيئا فشيئا. حسبني خاتم بلده، حسبني بس شغب عليه، حسبني لا ولا لي حسب اللي برد الراس حقه، لا ولا خيرته يتعب مثل حب ما يلقى، لا ولا لي حسب اللي برد الراس حقه، لا ولا لحو لحو ليش علامة خلاه يرجع في كلام. بعد عقد من الزواج انفصلت ديانا عن تشارلز واستمرت تؤدي الأعمال الإنسانية ذاتها التي كانت تؤديها وهي في منصبها كأميرة ويلز، ولكن بعيدا عن السياسة وتعقيداتها. ثم توفيت في حادث سيارة بفرنسا في عام 1997، وذلك بعد ضياع خبر علاقتها برجل الأعمال دودي الفايد بمدة وجيزة. وثائقي بعنوان ديانا تتحدث عن نفسها موجود على نتفليكس. كانت حلقتنا اليوم عن الكلمات، عما أعرفه على وجه اليقين عن تأملات حول الكلمات وتأثيرها علينا، عن وثائق ديانا تتحدث عن نفسها. شاركوني آراءكم حول الحلقة على إيميلي rifaqatravel@gmail.com. أتمنى تكون حلقة عجبتكم. أستودعكم الله.
معي.